لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
صحيح مسلم، باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حاء قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظته وقائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف سلطا في يده، فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله، ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله، قال فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان ابن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر نحو حديث إبراهيم ابن سعد ومعمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا دليل عظيم على حسن توكله صلى الله عليه وسلم وتعلق القلب بربه، ولم يلتفت قلبه صلى الله عليه وسلم إلى غير الله عز وجل. يعني من ذا الذي يصبر على هذا؟ لما قام النبي نوم فإذا من نوم فإذا الرجل قائم على رأسي بالسيف، أخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي من يمنعك مني؟ لابد الإنسان يهتز في هذا الوقت، لكن النبي لم يهتز، وكأن شيء لم يكن، كأن شيء لم يكن. قال الله، ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال الله، قال فشام السيف، فشام السيف، شام يعني وضعه في غمد، يقول العلماء هذا من الأضداد، شام يعني سله ووضعه في غمده كذلك، إذا سل يقال شام السيف، وضعه في غمده يقال شام السيف أيضا، فهو من الأضداد العربية التي تطلق على الشيء وضد، لفظ واحد عندنا في العربية يطلق على الشيء وضده، سبحان الله، اللغة العربية دي عجيبة، يعني الكلمة الوحيدة تطلق على الشيء وعلى ضد، على الشيء وعلى ضد. فإذا قال قائل كيف، والقاعدة عندنا أنه لا يجتمع الضدان، مستحيل يجتمع الضدان، نقول ونحن نقول مستحيل يجتمع الضدان، لأن كل استعمال لهذه الكلمة هي من الضاد في باب، فهي ذات معنى واحد، ليس لها معنى في سياق واحد، وإنما هو معنى واحد، فيكون من حيث الأصل هي تطلق على هذا وضده، لكن من حيث الاستعمال فإن كل استعمال خاص بواحدة فقط، فأين الجمع بين الضدين؟ لا أقول شام السيف أن الرجل سله وأن الرجل وضع سلة في وقت واحد، لا، وإنما هنا وضعه في غمده خلاص، وليس يوجد سل سيفه. نعم، فهذا دليل على حسن توكله صلى الله عليه وسلم، فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل النبي إنما أرد تأليف قلبه، وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه في هذا، فلعله إنما أرد تأليف قلب الرجل وأراد إسلامه وإسلام من وراءه، فالنبي له في ذلك أحوال صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
هذا من حسن المثل، والقرآن فيه أمثال والسنة فيه أمثال لتقريب المعاني إلى صور محسوسة ليتضح المعنى بالنسبة للمستمع. وهذا الحديث حديث أبي موسى حديث جليل جدا في هذا الباب، باب ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، مثل ذلك مع قلوب الناس. فإن الله عز وجل قد أنزل وحيا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بسنته إلى الناس، لكن ما حال الناس أمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ حال الناس حال أرض، هذه الأرض على ثلاثة أقسام: أرض جيدة عفية قوية لما نزل عليها الماء أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأرض أخرى فيها جودة لكن جودتها أنها تمسك الماء أما الإنبات فلا، فانتفع الناس بالماء، وأرض ثالثة ليست صالحة فلا هي أمسكت الماء حتى انتفع الناس بالماء ولا هي أنبتت الكلأ حتى انتفع الناس بالكلأ، فهي لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. كذلك القلوب، من القلوب من يعي ويحفظ ويتحول داعية ويبين ويفقه ويستخرج الوجوه، ومن الناس من يحفظ ويعي أما أن يتحول إلى فقيه يستنبط وينشر ويدعو وكذا، فهذا ليس كذلك. ومن الناس من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالقلوب حلوة كحال الأرض، ولهذا ضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن للأرض يقصد بها القلوب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وإن كانت هي معلومة أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، لكن إشارة أيضا إلى القلب، فإنه يحيى بذلك، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذه أيضا أمثلة للقلوب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وكذا، هذا أمثلة للقلوب، كلها أمثلة للقلوب. فكل مثال الأرض يصلح مثالا للقلب، لأن القلوب كالأرض تماما، والوحي غيث، كما أن الغيث يحيا به الأرض وحياة الأرض، فكذلك الوحي حياة القلوب. قال النووي رحمه الله: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا، وينبت الكلأ فتنتفع به الناس والدواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. ونوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيره فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل، يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به. فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسك لينتفع بها غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وهذا الحديث وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم، والله تعالى أعلم. نعم. فالقلوب تتفاوت وتتفاضل، وليست القلوب على درجة واحدة، فإن أبو بكر رضي الله عنه قد سبق الناس بقلب عظيم ما أدركه أحد، ليس بكثرة العمل ولكن بما وقر في قلبه وصدره. نعم.
باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قوم فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به.
فهذا نجا. نعم. ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق فهذا هلك، كالذين لم يصدقوا النذير، حذرهم الجيش وهم لم يستجيبوا فوقفوا مكانهم، وقوم وصدقوا فقوم هلك وقوم نجوا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى، فمنهم من صدق فنجا، ومنهم من عصى وخالف فهلك. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الهوام والدواب يقعن فيها وكذا، وجعل الرجل يذب عنها وتأبى إلا أن تقع فيه، فأنا أخذ بحجزكم وتأبون إلا الوقوع في النار. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. قال وحدثناه عمرو الناقد
كالفراش، الناس كالفراش. ارجع، الشرك حرام يأبى إلا أن يقع، البدعة يأبى إلا أن يقع، الزنا، الربا، القتل، الغيبة، الكذب، ويأبى الناس إلا أن يقعوا في ذلك. فالنبي حريص أن يبعد الأمة عن النار، ولكن يأبى فئام كثير إلا أن يقع فيها. نعم.
قال وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فيتقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها.
نعم. لأن الله عز وجل ما شاء لهم الهداية، فما يصنع الداعية، من شاء الله عز وجل الهداية سيهتدي، ومن شاء الله عز وجل إضلاله، فإن الداعية لا يملك له شيئا، إنك لا تهدي من أحببت. فما على الداعية إلا البلاغ، ولكن الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة، فمن الناس من يشاء الله عز وجل له الهداية فيهتدي، ومنهم من لم يشاء فمهما صنعت له فلا يمكن. النبي ما ملك لأبي طالب شيئا وهو عند رأسه قبل أن تخرج روحه، ولا نوح عليه السلام ملك لولده شيئا، ولا إبراهيم ملك لوالده شيئا. فالهداية والضلال عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مبني على علم الله عز وجل باستحقاق العبد للهداية أو للضلال، لكن ما عليك إلا البلاغ. ولهذا لا تشغل نفسك باستجابة الناس أو عدم استجابتهم، إنما تشغل نفسك بدعوة الناس إلى الحق. فمهما كان الحق واضحا فاعلم أن من الناس من لا يقبله، ولو نزلت آيات تعينه من القرآن أو كانت فيه سنة ثابتة فمن الناس من لا يقبل ذلك. القرآن حرم الزنا، الزنا خلينا من البدع اللي انتوا اللي الناس تختلف معنا فيها، دي بدعة دي سنة ده مبتدع ده ضال. تعال إلى الزنا، في أحد يقول الزنا حلال؟ ما في أحد. ولكن الزنا كم هم؟ الزنا هذا يقع نادرا ولا يقع كثيرا؟ يقع كثيرا. هذا الزنا والربا والكذب والغيبة والنميمة، ولا هذه مسائل مختلف فيها؟ هذه ليست مسائل مختلف فيها، ومع ذلك انظر إلى كثرة من يأتيه، فضلا بقى عن هذه بدعة ولا سنة ولا كذا ولا نعم. فهي أرزاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا قاسم والله يعطي، هي أرزاق. قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدارها، نزل الوحي من السماء، نزل الهدى، نزل على أودية، الوادي الضيق يأخذ على قدر والوادي الواسع يأخذ على قدر، فسالت أودية بإيه؟ بقدرها. انت بقى يا طورة زروق كده صغير ولا أنا كبيرة شوية يروي منها 10 أفدنة ولا بحر هذه الأفدنة كلها تأخذ منه ولا محيط؟ على حسب. ولا لم تقبل أصلا ماء من أصله، فأنا أرض سبخة لم تقبل ماء، على حسب. سبحان الله العظيم، عجيب تلك القلوب وتفاعل هذه القلوب مع الوحي الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان ينبغي أن يتعهد قلبه، ينشط قلبه، ينشط قلبه بتدبر الآيات الشرعية، تدبر الآيات الكونية، رفقة الصالحين، الاطلاع على سير الصالحين، الجلوس في مجالس الذكر والعلم لأنها ترقق وتنعش وتنعش القلب، الإتيان من الطاعات، ذكر الله عز وجل، الهرع إلى الصلاة، دعاء الله عز وجل، كلها أسباب يزيد بها الإيمان في القلب، وكلها أسباب تنشط القلب لو تركته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، فإن تركت القلب حصل له هذا يصدأ. عارفين يا أخوان الصدأ يبدأ شوية بشوية، يبدأ شيء قليل ثم يكثر ثم يكثر حتى يصبح هذا حديد قوي هشا، تمسك الحديد كالعصا الخفيف، وكان في أول أمره لا تقوى عليه، إن تركته في الندى والهوى وكذا تأثر ثم تأثر ثم تأثر حتى يصاب بالضعف. كذلك القلب لابد، إن لم تمد القلب بمادة حياته فإن القلب حتما يتأثر، ولهذا الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعات بالطاعات. وإذا ما أنزلت سورة فمن ما يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم مقلوم إلى ذكر الله. فالإنسان يتعاهد القلب، القلب ده عجيب عجيب في شوف الآن دقيقة دقيقة ترى الإيمان يزيد، وممكن دقيقة خلفه ترى الإيمان ينقص. واحد الآن جالس في الدرس كأنما يجلس في الجنة، القلب منتعش قريب الإيمان زائد، خرج وجد امرأة متبرجة جميلة حسناء تمر فنظر إليها ومكن النظر. ما الذي يحصل يا أخوان؟ نزل المنسوب، نزل المنسوب، شوش على القلب. لكن لو خرج فغض البصر ارتفع الإيمان أزيد. ليه؟ لأنه آثر مرضات الله، آثر مرضات الله عز وجل. هذا الإيثار لا أجل منه للقلب، لا أجل منه. ليه؟ لتبقى صدمة قوية جدا. دايما ما الرشوة؟ عرض امرأة، نظر إلى امرأة، شيء فيه يعني ولاء براء، حب وبغض، هذه تقفز بالقلب قفزة سريعة جدا، زي القلب اللي خلاص اللي بيديله صدمة ولا هذه، فبينشط نشاط ايه مفاجئ، بخلاف الأمر المعهود أو الأمر اللي يأتي. لكن دايما مواقف الولاء والبراء، مواقف التميز، مواقف تقفز بالقلب قفزات عالية جدا، تقفز بالقلب قفزات عالية، مواضع ليه؟ على حسب العمل نفسه، على حسب العمل، ولا أجل في العمل من التميز، لأنه هو لب دين، لب دين الله عز وجل. هذا التميز ده الثمرة، ده النهاية، هذا النهاية. فأنت الآن مثلا جالس تقول خاص، والنظر المرأة لا يجوز، والمرأة إذا عرضت نفسها على رجل ينبغي أن يمتنع وكذا وكذا وكذا، وانت الوقت لا تنظر امرأة ولا شيء، هذا عادي، عندك إيمان بموجب إيمانك بهذا النص، عندك زيادة إيمان بموجب إيمانك بهذا النص. لكن أنت في مجلس في مكان، فدخلت عليك امرأة حسناء فعرضت نفسها عليك، فقلت إني أخاف الله وهربت من المكان، هنا بقى الزيادة اللي حصلت زيادة جدا. ليه؟ لأنك آثرت مرضاة الله عز وجل على ما تهواه نفسك، فآثرت، فحصلت لك قفزة عالية. أولاء وبراء، من كان منكم يحضر لفلان فليقم مجلسنا، فيقوم. كنت تحب فلانا فحصل له هجر في الله عز وجل، لأنه لا يصح أن تجتمع معه بعد اليوم، إما يأتيك على السنة وإلا هذا فراق بيني وبينك، فراق بيني وبينك مع إلف النفس له، هذا شيء ليس سهلا. فدائما مواقف التميز هذه مواقف تقفز بالإيمان القفزات العالية. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء،
هذا ضعيف جدا، يعني قد تصدق مصدر الحديث.
عن جابر رضي الله عنه قال
حديث، قل تصدق كما ذكر حديث، هذا حديث ضعيف، من ضعفه، من نص ضعيف، ها عندنا الجوزي بنفس السياق هذا، ان القلوب لا تصدق كما ذكر حديث، وان جلاء لذكر الله، وايه هذا ضعيف. نعم نعم. حديث ايه في المعنى؟ لا مش شغان، لا لا، وإن أبعد القلوب يعني لازم القلب القاسي أوله، لا ليس ليغان، وإن أبعد القلوب عن العزل القلب القاسي له أولا، له أول تتم. لكن هذا حديث مشهور أن القلوب تصدق كما نصح، هذا من المشاهير ولكن ضعيف، فنحن نقلناه على الشهر، ما رجعنا يعني إلى تحقيق يعني. لكن هذا الحديث ضعيف، بل منه من وضعه في الموضوعات، زي ابن الجوزي وضعه في الموضوعات. نعم.
لا تكثروا الكلام
غير ذكر الله. نعم. اي نعم.
قال مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا سليم. نعم. عندك سليم بالضم؟
لا عفوا عفوا،
لا هذا فتح السين وكسر الله. سليم بن حبان
قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجناب والفراش يقعن فيها.
الجنادب.
فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي.
سبحان الله، هذا مثل يعني حي يراه الدعاة إلى الله عز وجل، مثل حي واقع. نعم نعم. لا يبعد، لا يبعد فدان عصا يجمعون بين الخفة والتعدي و... نعم.
باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال أبو القاسم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم
ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم
بنيانك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. قال وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة
وضعت هذه اللبنة
فقال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الصالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال
فليس هناك موضع للبنة أخرى حتى يأتي المدعي يدعي النبوة في أي وقت من الأوقات، فقد تم البناء وخاتم النبيين فلا نبي بعده، فدعوى النبوة بعده كفر، كل من ادعى النبوة فإنه كافر. نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بمثله وقال بدل أتمها أحسنها. قال باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. قال مسلم وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرة وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره.
نعم.
باب إثبات حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته.
ثم هذه الأمة وإن قبض نبيها قبلها إلا أن الخير فيها إلى يوم القيامة، وأتباع نبيها لا زالوا على عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالحمد لله رب العالمين، تبقى هذه الأمة يبقى فيها الطائفة التي تذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حي بين أظهرنا. نعم.
باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت جندبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
في الفتح والضم جندب وجندب.
قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن بشر جميعا عن مسعر حاء قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن
القاري
عن أبي حازم قال سمعت سهلا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يعقوب. قال وحدثنا داود ابن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابه. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتنى عن ديننا.
اللهم أمين. هكذا يحرص أصحاب القلوب الحية والمناهج الصادقة يحرص الواحد على أن يموت على السنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن لم يربط الله على قلبي بالسنة فإنه يخشى عليه إنك لا تدري ماذا حدث بعدك ما برح بعدك يرجعون على أعقابهم إما رجوعا تاما بالردة وإما رجوعا جزئيا بالابتداع في الدين. نعم. فهذا شؤم الإحداث لا تدري ماذا أحدث بعدك. أما أهل السنة الخلص الذين سلموا من هذا الإحداث فإنهم أسعد الناس بالشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث كلها فيها إثبات لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من الإيمان بالحوض وأن حوضه صلى الله عليه وسلم مما يكافأ به النبي وتكافأ به أمته في عرصات القيامة. وهذا الحوض بخلاف الكوثر فالكوثر في الجنة من الكوثر يصب ميزابان في الحوض الذي يكون في العرصات. وهل لكل نبي حوض أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أنه لكل نبي حوض لأن لكل أتباع النبي من المكافاة ما يستحقونه لكن حوض النبي أوسع الأحواض لأن أتباعه أوسع الأتباع، ولأن النبي أفضل الأنبياء. نعم.
قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهرني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقطعن دوني رجال، فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم.
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال: وحدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الله اصطفى لنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، خير الناس. يعني الجارية مشغولة وكذا، يعني مشغولة، مشغولة. فسمعت رسول الله يقول: أيها الناس، فقلت الجارية استأخري عني، قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. يعني الماشطة عندها عام وخاص، كمان نفس الماشطة عندها عام وخاص، إنما دعا الناس، إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس. يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. ما هو بمحاولة الهروب يا أخواني من يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا حتى لو عين النص طائفة، ليس محاولة الهروب بل محاولة الانتفاع. لأن يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إما خير يساق إليك وإما شر يدفع عنك، فأرعي هذا النداء سمعك. نعم. إذن هذه مسألة أصولية، هل يدخل النساء في عموم ما يدخل فيه الرجال أم لا؟ نعم. فالأصل الدخول، نعم، الخطاب للرجال والخطاب للنساء، الخطاب للذين آمنوا للناس يدخل فيه الرجال والنساء. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا ما خص الدليل.
نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرة على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا.
وأيضا مسألة أخرى، هو أن الإنسان لحرصه الخير قد يوفق إلى هذا الفضل العظيم. فهذه أم سلمة عرف الحديث من روايتها، قد يكون الرجال الذين أمام النبي لم يروي أحد هذا الحديث ممن سمعه، وإنما ترويه من المرأة التي قالت كذا وكذا. هذا فضل، هذا فضل الله يتيه من يشاء، سبحان الله. نعم.
قال: وحدثني أبو معن الرقاشي وأبو بكر ابن نافع وعبد ابن حميد قالوا حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله رافع قال كانت أم سلمة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تنتشط: أيها الناس، فقالت لماشطتها: كفي رأسي، بنحو حديث بكير عن القاسم بن عباس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فارة لكم وأنا شهيد عليكم، فإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى ابن أيوب يحدث عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر أصحابي أصحابي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير
هذا الذي رواه أصحابي أصحابي استدل به على ماذا؟ على أن الصحابة ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق بأن هذا أن الصحبة هنا بالمعنى الإيه اللغوي الذي هو أن يصحب رجل رجلا ولو لم يكن على مذهبه، مجرد الخلطة فقط. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معه المنافقون، وهناك من ارتد أيضا من ارتد من عربي بعد ذلك ولم يكونوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيار، وإنما أسلموا رهبة أو رغبة فحصل الارتداد. أما الصحابة الذين هم الصحابة الأفاضل الممدوحون فهؤلاء لا يرتد منهم أحد سخطة على دينه كما جاء في حديث هرقل، وقد بينا كلام الخطاب من قبل أو نقلنا كلام الخطاب أنه لم يرتد أحد من الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر أصحابي أصحابي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء قال وحدثنا ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الأعمش، وفي حديث شعبة عن مغيرة سمعت أبا وائل. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأعمش ومغيرة. قال حدثني محمد بن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد ابن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة، فقال المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرب وأزرح. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قالوا حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جرب وأزرح، وفي روايات ابن المثنى حوضي. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله وزاد. قال عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال في حديث ابن بشر ثلاثة أيام. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص ابن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبيد الله. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأزرح فيه أباريق نجوم السماء من ورضه فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه مزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا معاذ هو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم
حتى يرفض عليهم.
فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه مذابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة بإسناد هشام بمثل حديثه غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض. فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ فقال سمعته أيضا من شعبة. فقلت انظر لي فيه فنظر لي فيه فحدثني به. قال حدثنا عبد الرحمن ابن السلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. قال وحدثنيه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضك ما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز ابن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن على الحوض رجال ممن صحبني حتى إذا رأيتهم رفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي أصيحابي فلا يقولن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار ابن فلفل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وزاد آنيته عدد النجوم. قال وحدثنا عاصم ابن النضر التيمي وهريم ابن عبد الأعلى واللفظ لعاصم. قال حدثنا معتمر سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوض كما بين صنعاء والمدينة. قال وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا حسن ابن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنهما شكا فقال أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة ما بين لبتي حوض. قال وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي ومحمد ابن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد وأكثر من عدد نجوم السماء. قال حدثنا الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن
سماك
قال حدثني زياد بن خيثمة
ما في تنوين عندي إضافة
عن سماك بن
ما في تنوين سماك بن حرب
عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فارة لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن المهاجر ابن مسمار عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال كتبت إلى جابر ابن سمرة مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي إني سمعته يقول أنا الفرط على الحوض.
نعم كل هذه الأحاديث في بيان حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الحوض أحاديث متواترة من جهة المعنى وكذا في أحاديث متواترة ولم ينكر الحوض إلا أهل البدع هم الذين أنكروا الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا. وأما أوصافه فهي كما ورد في هذه الحديث بمجموعها أن طوله شهر وأن عرضه شهر وكذلك هذا بالنسبة لاتساعه. وأما بالنسبة لمائه وطبيعته هو أحلى من العسل وأصفى من اللبن وأطيب من المسك. هذا حاصل الأحاديث التي وردت في الحوض في صفة ماء أحلى من العسل أصفى من اللبن أطيب من المسك. وأما عن كيزانه وأكوابه فهي كعدد نجوم السماء وورد في بعض الروايات كنجوم السماء. قال العلماء أفاد ذلك فائدة وهو أنها من جهة العدد كعدد نجوم السماء ومن جهة الصفاء كنجوم السماء فتجمع بين كثرة العدد والصفاء فصفاؤها كصفاء النجم في إضاءته وعددها كعدد نجوم السماء. وأما عن فضل الشرب منه فقد ثبت في الروايات أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. هذا حاصل ما جاء في هذا الحوض العظيم والناس يشربون منه على قدر شربه من السنة حتى الذين يشربون ولا يذادون فإنهم لا يتساوون في الشرب منه وإنما الشرب منه فضل وهذا الفضل يتبع العمل فليس الناس يتساوون في الشرب لأنهم لا يتساوون في العمل. فمن كان أكثر عملا وأقبل على السنة كان كذلك أعظم شرب منه. فحري بمن يريد أن يشرب من حوض صلى الله عليه وسلم وأن ينعم بذلك أن يقبل على السنة وأن يأخذ منها وأن يشرب منها حتى يعظم شربه. فإذا عظم شربه من السنة فلم يرد منها شيئا وإنما قبل وعمل فإنه إن شاء الله يرجى له أيضا عظمة الشرب في الأخيرة. أما من أنكر ذلك ورد ذلك ولم يعمل بشيء من ذلك أو أخذ بشيء بسيط فإنه حري أيضا أن يذاد أو أن يشرب منها شربا قليلا. طيب مسألة، هل يذاد عن الحوض أصحاب البدع غير المكفرة وأصحاب المعاصي؟ هل لا يشرب منه إلى أصحاب السنة الخلص وأصحاب الطاعات الذين ليسوا معاصي، أو يشرب من ذلك كل من يدخل ضمن الأمة ما لم يكن كافرا حتى ولو كان عنده معاصي لكن يتفاضلون على حسب المعاصي؟ اللي كنت مجهز بقى يا أحمد الآن يعني كنت هتقول لي انا قلت ده، ما انا عارف انت اللي عندك بالظبط. بمناسبه ذكر موسوس، فامس واحد بيتصل بيسال سؤال عن غيره ليس عن نفسي بقى اهو، يعني عن غيره. انا رجل قال مرتين كيت وكيت وكيت وكيت، كان معي اشرف يسال عن غيره بيسال عن نفسه، فقلت له طب انا اسالك سؤال، بيسال في الطلاق. انا رجل قال لمراتي اذا ما ذهبت الى كذا فانت طالق فما حكمه؟ اجبت بعدين قلت له انا اسالك سؤالا، قال نعم. قلت انت تصلي؟ قال ايوه انا بصلي. قلت له انت موسوس في الصلاه؟ قال يعني ليه. هذا لغيره، شوف ليس لنفسه. كالاخوه الذين اتوني امس واحنا في الدرس، جاء ثلاث اخوه كده لسه جايين عليا جدد، يعني مش اخوه متحين، ناس عاديين جايين كده، فقلت لهم هذا حرام ولا يجوز، وهذه المعامله على انتشارها حكم العلماء فيها بانها لا تجوز. قالوا ايه؟ نسال عن ايه؟ قلت لهم انت تسال عن تسويق الشبك. قالوا ايوه نعم نسال عن تسويق الشبك. مجرد اتوا هكذا. ماشي يا احمد. اي نعم.
مرض
أيوة أيوة. أيوة بس اكتشافه بقى.
يعني هو أصلاً
اكتشافه. اكتشافه بقى دي خبرة. كلام جيد، يعني هو تضمن مسائل. نعم هو تضمن هنا مسائل. المسألة الأولى أنه الآن اختياره أنه الذي يكون سالما من البدع والضلالات والانحرافات ولو كانت دون المكفرات، وأنه أيضا بيّن أنه لو شاء الله عز وجل أن يدخل النار فإنه لا يعذب فيها بالعطش وإن ورد هذا الماء وشرب منه. يبقى هنا أيضا بيّن كأنه كلامه الأخير أن أصحاب المعاصي قد يشربون، لكن إن عذبهم الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يتسلط عليهم العطش في النار. يعني كلامه الأول وهنا يقول ما لم يكن ارتداد في العقائد، كأنه يرى التفريق بين أصحاب المعاصي وأصحاب البدع، أليس كذلك؟ نعم بلى. ولو إيه؟ أي بس يعني يحمله على الإحداث، سواء كان تبديل في العقائد، سواء كان مخرجا من الملة أو ليس مخرجا من الملة. أما أصحاب المعاصي هؤلاء يشربون حتى ولو كانوا سيعذبون في الإيه؟ في النار. النووي يقول إيه؟
قوله ليردن علي على علي الحوض رجال ممن صاحباني حتى إذا رأيتهم رفعوا إلي اقتلوا جودوني، فليقولن ربي أصيحابي أصيحابي، فليقولن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال اخترجوا معناه اقتطعوا، أما أصيحابي ففي بعض الروايات مصغرا مكررا أصحابي أصحابي. قال القاضي هذا دليل لصحة التأويل من تأول أنهم أهل الردة، ولذلك قال فيهم سحقا سحقا، ولا يقول ذلك في مذنب الأمة، بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم. قال وقيل هؤلاء صنفان، أحدهم عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام، وهؤلاء مبدلون للأعمال الصالحة بالسيئة.
يعني يصح فيهم التبديل، لما الاستقامة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام، ويصح أن يقال بدلوا. ليه؟ لأنهم بدلوا الأعمال الصالحة بالسيئة. والثاني
مرتدون إلى الكفر حقيقة ناقصون على أعقابهم، واسم التبديل يشمل الصنفين.
نعم، واسم التبديل يشمل الصنفين. فإما أن يقال هؤلاء المرتدون والمبتدعون البدع المكفرة، وكذلك العصاة، وإما أن يقال أنه خاص بأنه عام بالمرتدين وبالعصاة، لأن العصاة أيضا يطلق عليهم التبديل. والذي يظهر لنا أن الشرب من الحوض من جملة النعيم التي تكون في الدار الآخرة، وجملة النعيم التي تكون في الدار الآخرة لا يحرم منه من ثبت له اسم الإسلام، ولكن الناس يتفاضلون فيه وعليه، فلا دليل على أنهم لا يشربون، ويحمل المرتدون هنا على الارتداد عن الإسلام لا عن الطاعة إلى المعصية. وإنما يشرب العصاة أيضا من الحوض، ويشرب من كان عنده إحداث دون أن يخرجه من ملة الإسلام على قدر عمله، والناس يتفاضلون في ذلك، لأن نعيم الجنة الذي هو أعظم من نعيم الحوض لا يحرمون منه، إن شاء الله عز وجل غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء الله عز وجل عذبهم على ذلك ثم دخلوا الجنة بعد ذلك، فإنهم لا يحرمون من النعيم الذي يكون في الجنة، فمن باب أولى لا يحرمون أيضا من الحوض على قدر ما عندهم من أصل الإيمان والتوحيد. أليس عندهم توحيد؟ أليس عندهم طاعات؟ فمقتضى عدل الرب سبحانه وتعالى أنه لا يحرم من أتى بالطاعة ومن أتى بالتوحيد الذي به ثبت له الإسلام أن يحرم من الشرب من هذا الحوض. فما جزاء توحيده وما جزاء إيمانه؟ وإن كانت عنده معاصي فإنه يحرم من الفضل والكمال الذي يكون عند الآخرين. أما الأصل الذي هو أعظم شيء والذي ثبت به له به عقد الإسلام، فما جزاؤه أن يحرم حرمانا مطلقا؟ هذا عدل الرب سبحانه وتعالى، بل وفضل الرب سبحانه وتعالى العظيم الواسع الجليل يقتضي أنه يشرب من ذلك على قدر عمله، فلا يزاد عن هذا الحوض إلا من ارتد عن الإسلام. أما أصحاب المعاصي فإنهم يشربون، سواء المعاصي بالبدع أو معاصي بدون ذلك، فإنهم يشربون ولكن على قدر أعمالهم، وإلا فما جزاء توحيدهم وما جزاء إيمانهم؟ وإذا كانوا يحرمون من النعيم في الجنة فكيف يحرمون من الحوض؟ إن قيل نعيم الجنة بعد المغفرة أو بعد أخذ قسط من النار، نقول ونعيم الحوض لا يتكرر، نعيم الحوض لا يتكرر، فما لهم في أرض المحشر وهم يحتاجون إلى الشرب أيضا، عندهم أصل اتباع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم أصل التوحيد. فالذي يظهر لي أن العصاة وأن المبتدع الذين لم يصل بدعتهم إلى الكفر أنهم يشربون، ولكن يشربون على قدر أعمالهم. هكذا الأحوال كلها في الآخرة تكون متباعدة، فيها النعيم أو العذاب أو العقوبات على حسب الأعمال طالما أن له عقد الإسلام. أما إذا خرج عن عقد الإسلام فليس له إلا الإهانة والعذاب، ليس له شيء من النعيم. وإلا فأصل التوحيد عظيم جدا، وكلمة التوحيد قدرها غال جدا، ولو أن الإنسان حتى قصر في بعض حقوقها فإنه يحرم من النعيم على قدر هذا التقصير. نعم نعم ثلاث روايات يحمل دائما، يعني الذي يترجح فيه مسألة الأعداد ومسألة الخلاف في المساحات أنها تحمل على الأعلى طالما ثبت أنه صحيح تحمل على الأعلى، وما عدا ذلك إما أن يكون وهم من بعض الرواة وإما أن يكون محمول على أنه داخل في هذا الطول، فلا تعارض بين القليل والكثير، إذ القليل يدخل في الكثير أو يكون وهم من بعض الرواة، لكن نحمله على الأعلى طالما أن الأعلى ثابت بالصحيح، ثابت بالسند الصحيح. فسبع وعشرون درجة وخمس وعشرون درجة فنحمله على 27، والخمس وعشرون تدخل في 27. نعم ما هو بس اختلاف السائل ما زال الإشكال، يعني هنا لم يزل الإشكال لأنه يبقى اختلاف تفاوت المدد، لأنه لا تتفق هذه المدد تماما، أكيد فيها زيادة ونقص، والقدر هنا المراد به قدر المساحة، وهو ليس حقيقة من أيلة إلى صنعاء، من المدينة إلى صنعاء مثلا، لكن قدر ما بين كذا وكذا، فهذا هذه تحمل على الأعلى وما دونها كذا، أو يقال هذا على وجه التقريب فالتفاوت فيها قليل يغتفر فيه، ولهذا يقول عدد لا مفهوم له. نعم
يبعد شكرا من يقول الأحوال في الآخرة، لأن الحق
نعم
يعني من يقول إن هو أحوال، يعني أحوال القيامة تختلف، الحوض أحواله تختلف،
لا الحوض واحد أحواله ما تختلف، الحوض بمساحته بأوصافه لا يختلف، فلا يكون ضيقا طارة وواسعا طارة، هو واحد. نعم نعم ماشي كلامك صحيح لو ثبت معارض، ليس من قبيل تأويل، كلامك صحيح وجيد لو ثبت معارض فإننا نحمل، فلما ثبت عندنا المعارض وهو أن من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة أوجب ذلك التأويل، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك التأويل، فلو ثبت معارض ماشي، لكن المعارض هنا عندك ليس ثابتا، المعارض كلمة مرتدون لا تدري ماذا أحدثه بعدك، كلمة هذه تطلق ويراد بها الارتداد عن الدين كله، تطلق ويراد بها الارتداد عن بعضه، تطلق ويراد بها الارتداد عن الطاعة، يعني هذا لا يسلم لك في العصاة مع أنهم داخلون في التبديل، فالكلام هذا جيد لو أنه إيه صار عندنا معارض من السنة فكيف نجمع، أما حينما لما نأتي إلى التأويل نحمل على القاعدة المحكمة، قاعدة المحكمة أن المؤمنين التفاضل بينهم في باب النعيم تفاضل على قدر العمل لكن لا يحرمون، هذا بالعموم، يبقى القاعدة العامة، يبقى هنا التأويل ينضبط بالقاعدة العامة، بالقاعدة العامة، إنما لو عندي صحيح إن نص يقول مثلا إنه أن العصاة أن المبتدعة كذا وكذا لا يريدون الحوض، فقول كيف لا يريدون مع أنهم في جملة من ثبت لهم الإسلام وكذا وكذا، كيف التوفيق؟ نقول صح هذا، وإن ثبت له النعيم إلا أن ثبوت النعيم لا يتنافى مع أن يحرم من نعيم معين أو في وقت معين، قد يحرم منه في وقت معين دون وقت فيكون هذا عقوبة له، ما هذا إذا حصل معارض فنجمع، أما هنا لا معارض، عندنا النص واحد فقط، فحمله على المحكم والقاعدة الأصلية أولى من حمله على غيره دائما هكذا، مثل ما مر معنا مثلا في مسألة الحج وأشهر المعلومات، لماذا أحمله على الكمال؟ ما المعارض حتى أحمله على الكمال؟ ما المعارض؟ فإذا لم يكن المعارض هنا موجودا أو لم يكن المعارض هنا سالما فإننا أحمله على الظاهر الموجود أن الحج أشهر معلومات، فالحج أشهر معلومات والإحرام من جملة الحج، إذا ما يصح غير هذه الأشهر معلومات. تمام. هنا أيضا العاصي من جملة المؤمنين أتى بعمل صالح، لأن الذين يريدون الحوض لأعمالهم الصالحة، الأعمال الصالحة أصل وكمال، أصل وكمال، الأصل المشتركون فيه، الكمال يتفاضلون فيه، كيف يحرم صاحب الأصل؟ كيف يحرم صاحب الأصل؟ بأي دليل أحرم صاحب الأصل؟ هل معنى ذلك أننا أشترط في من يشرب الحوض أن يكون سالما من البدعة وسالما من المعاصي؟ لأنه عندي أن الابتداع ليس يسلم وحده فقط، لو قلت الابتداع يردون للابتداع وإحداث البدع أقول والمعاصي أيضا إحداث، واحدة يحدث بدعة الربا، واحدة يحدث بدعة التبرج، واحدة يحدث بدعة حلق اللحى، ما هو إحداث أيضا، ما هو إحداث. وقول النبي من أوى محدثا ليس يتضمن المبتدع فقط، بل كل ما أحدث حدثا الإسلام، فر بذم، فر بخربة، فر بكذا كذا، هذا يقال محدث، أحدث، أحدث ما يستوجب العقوبة. يبقى هنا لا يحرم بمجرد الظن، يبقى عندنا المحكم نرجعه إلى المحكم، لأنه عنده توحيد، عنده توحيد، عنده إيمان. والذين يشربون من الجنة من الحوض يشربون بموجب أعمالهم الصالحة، أعمالهم الصالحة أساسها التوحيد والإيمان وكذا، وكمالها الإتمام بالواجبات والسلامة من البدع وكذا، هؤلاء عندهم الأصل، وإن لم يستبوا السلامة الكاملة من البدع والمعاصي. فلهذا القول بأنهم يشربون على قدر أعمالهم، هذا القول الذي يتفق مع قاعدتنا الكلية. إنما صح الكلام هذا لو إنه مثلا ما في مانع، يعني الإنسان قد ينعم ببعض الشيء دون بعض، ينعم في وقت دون وقت، ما في مانع من هذا، ولكن إذا وجد المعارض الصالح النصي كما وجد هذا النص. نعم نعم. أي عموم؟ خلاص يشمل المعاصي، إذن يشمل أصحاب المعاصي، يشمل أصحاب المعاصي ويشمل أصحاب البدع ويشمل أصحاب كذا، يبقى لا يشرب منه لمثلا. ومن الذي بقى يأمن ذلك؟ إذا سيشرب قليل جدا جدا المعاصي، ويشمل المعاصي الصغيرة والكبيرة، يبقى إذا من الذي سيرد الحوض بلا معصية يا ترى؟ يبقى إذا احنا قللنا العدد جدا، قللنا بقى قللنا عدد جدا، فقلنا صغائر ما أصر أصحابه على كبائر، اجتنبوا كبائر، وقلنا كبائر ما ماتوا عليها وإنما ماتوا تائبين. لا تضيق وسعنا محمد، الحمد لله أن الحوض ليس في يدك. ما هو هذا، ما أقول لك المناقشة هذه، نقول اللي الكلام ذكرناه محتمل، الإحداث يحتمل السلامة من المعاصي، السلامة من البدع، ويحتمل أن هذا ويحتمل السلامة من الكفر، أن يكون الذي يحتاج كفر، يحتمل كل هذا، كل هذه المعاني محتمل. صحيح صحيح. تعيين واحد من هذه الاحتمالات دون آخر ما دليله؟ إن قلنا العموم، قلنا العموم هنا يصلح عموم هنا، واخد بالك؟ فإذا العموم اللي عندنا ما هو العموم اللي عندنا؟ نرجع إلى القاعدة الأصلية اللي هي فين، في من مات على الإيمان على أصله، فمن مات على أصله له نعيم، النعيم يتفاضل، تفاضل فيه، يتفاضل الناس في النعيم على حسب الأعمال، نجعل هذا من جملة ما يتفاضل فينا. يقينا أنها ليست أمة الدعوة، يقينا إنما هي أمة الإجابة، لكن يقينا ليست أمة الدعوة. أمة الدعوة لا، اللي هم من لم يسلم هذا داخل أمة الدعوة وليسوا مسلمين، فيقينا هذه ما في إشكال ولا في خلاف. زي يا أخوانا في الاحتمالات، أخونا محمد، وأنا طبعا صراحة دائما ببقى حريص، يمكن لما جاب لي الكلام قرأته أنت وأخونا صبر بيقرأ، لأني هذه المسألة دائما هي مسألة العذر بالجهل، فطبعا صار أصحاب الشبهات ينقبون ويفتشون عن فتاوى للعثيمين مثلا، يمكن يجدون فتاوى بعدم الإعذار. شوف عشان نبين لكم مسألة المنهج، يعني احنا كما قلنا يا اخوان في فرق بين واحد يبحث في كلام أهل العلم ليفهم به النصوص ليهتدي، وفي واحد يبحث بعد ماذا؟ بعد اعتقاد. فلما يعارض مثلا بكلام عالم يوم يبحث بشتى الطرق، يأتي بأي شيء يشوش على كلامه وهكذا. فالدكتور محمد بيقول ده فيه كلام ايه جايبينه للشيخ العثيمين في انه لا يعذر بالجهل. طيب هات الكلام هذا، انا طبعا ما اقدرش اصبر حتى لما اقول، حتى ولا اروح اطبعه في بيته قلت لا هاته لي الان، ما اقدرش اصبر لان كان حق نتبعه والله. فجمعوا للشيخ حوالي 10 فتاوى. العشر فتاوى سئل الشيخ، عندنا امام مثلا في البلد بيدعو الى القبور ويدعو كيت وكيت وكيت ونصلي كذا، لا تصلي وراء، عندنا كيت 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 لا تفعل، عندنا نخرج الزكاة لمن يعبد القبور وكذا، لا تخرج الزكاة. هذه العشر فتاوى أليس كذلك يا أخي؟ ولا فيها حاجة تانية؟ في لفظ عذر بالجهل في العشر فتاوى؟ ما في ولا لفظ. سئل الشيخ هل يعذر بالجهل ولا يعذر؟ وأنا نفسي الذي يعذر هو أقول لو سئلت هذا سأقول هذا الكلام. أنت بتبني الآن على أوصاف، وبتبني الآن على أناس متى قنت إذا كانوا جاهلين ولا ما هم جاهلين. يبقى الفتوى تأتي فتوى عامة، عندنا إمام يدعو كيز ويقول مدد يا بدوى والآخرة لا تصلي وراءه، عندنا إمام، عندنا رجل قبوري وكذا نعطيه الزكاة لا تعطيه الزكاة، هذا الذي في هذا الباب كل فتاوى العثيمين. طب عندنا كلام العثيمين في مسألة عنوانها هل الواقع في شرك القبور هذه يعذر ولا لا يعذر، وفصل التفصيلات واستدل على ذلك بالأدلة الكثيرة وذكر كلام العلم في مسألة العذر بالجهل. أنا كطالب علم يا أخوان بالله عليكم لما أجي أنا أخذ برأي العثيمين رحمة الله عليه أو أحبر أو أريد أن أخرج بكلام شيخ العثيمين في المسألة، أخرج بكلامي في المسألة في أصل المسألة اللي هو مسؤول فيها العذر بالجهل يا شيخ، ولا أخذ بفتاوى في من يفعل في من يقول في من يعمل في من كذا؟ أنا كطالب علم تربيت على القواعد أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ أخذ بالتأصيل أو بقى اللي بيرفع الإشكال يا أخي ما تقولش هم اللي انت بتسمعهم هم دول مش هم هنا خالص، دول أصحاب شباب بيجيب لك يقول كده، ما هو يقول هو براحته، أنا مالي دخل. أنا لي فتاوى 10 20 50 فتوى جاي عن العثيمين تمام، ليس فيها كلمة يا شيخ هل عابد القبور يعذر بالجهل ولا ما يعذر؟ يبقى ده الجواب صح. لكن أنا عندي فتاوى حكم من؟ فالشيخ قال كفر، هو كفر محمد، قال محمد هذا الذي عندكم، قال هذا لا تصلي وراء، قال هذا كافر، قال هذا كيت 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 إلى آخره. حكم هنا على ماذا؟ حكم هنا على أعمال، على أفعال، على الأعيان هذه بعموم. أنا أقول لك لا تصلي، أنا على منبر أقول كده هذا هؤلاء الذين يطوفون بالقبور يدعون بدوي، هؤلاء كفار لا شك في كفرهم، ألست أنا أقول هذا في أناس معينون يطوفون؟ هل أنا الآن عينتهم يا دكتور محمد؟ ما عينت، أنا أقول كده هؤلاء الذين يطوفون، هؤلاء الذين كذا، هؤلاء الذين يفعلون، هؤلاء. فمثل عندنا إمام، مثل عندنا أناس في مصرنا يطوفون حول القبور مثلها تماما. فأنا هنا أحكي عن هؤلاء، ما حكم فعلهم؟ هذا كفر، هذا شرك، هذا كيت، هذا كيت، هذا كيت. لكن أقول لشيخ العثيمين محمد إبراهيم الذي أتى بناقض يقول عثيمين مسألة العذر بالجهل اللي هي بقى نص المسألة، اللي هي بيت القصيد، اللي هي عنوانها موجود العذر بالجهل، وتفصيلتها موجودة إن كان كما قال عثيمين، قال تعالى، قال رسولنا، قال العلماء، قال ابن عبد الوهاب، قال كذا. أطرق كل هذا الكلام الذي تعددت مواضعه عند العثيمين رحمة الله عليه في تأصيل المسألة، وآتي بفتاوى عامة، آتي بفتاوى عامة، ما آتي بفتاوى عامة. طب لو افترضنا أن الكلام محتمل، ده اللي أنا بقى سقط المثال من أجل، محتمل أن العثيمين كفر العين ولم يعذر كويس، ومحتمل ما أقوله أنا من يتكلم عن قضايا أنواع قضايا عام غير مسألة التعيين، محتمل كلامي ومحتمل كلامك الآن يا دكتور محمد، نعمل إيه يا أخوان عند الاحتمال؟ يبقى نرجع إلى ماذا؟ الكلام المفصل تحت مسألة العذر بالجهل. كونك تتمسك بهذا وتطرق الواضح الجلي في عذر بالجهل، أنت اسمك فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وإلا وانت أخذت بكلام العثيمين هذا، طيب فما ردك على كلام العثيمين الثاني؟ طب أنا ردي إن العثيمين هنا عمم وتكلم عن عموم وأرجعت إلى هذا، طب أنت هترجع بقى العذر بالجهل هنا إلى هنا كيف؟ هتقول ابن العثيمين لا يرى العذر بالجهل في الشرك الأكبر، هقول لك هو نفسه ينص على الشرك الأكبر، يبقى كيف تفهم كلام العثيمين؟ طيب انت خذ بكلام العثيمين في الفتاوى، اول لي خرج لي كلام العثيمين في نص المسألة، هتكون هتقول ده كان قبل ورجع، اقولك اثبت التاريخ، هيقولك في العقوبة، هنقول ابن عثيمين كلامه اوضح ما يكون في الاوصاف، مسلم لا يخرج من الاسلام. كلمة عقوبة دي كلمة هم احدثوه عشان من أجل ماذا؟ من أجل أنهم لم يجدوا في كلام ابن عبد الوهاب وكلام شيخ الإسلام وكلام العلماء مدفع لكلمة وإن كنت لا أكفر، وإن كنت لا أكفر إنما نكفر من عبد فلا يكفر، لم يجدوا مدفع لهذا أولوه على العقوبة الأخروية. العقوبة الأخروية في أهل الفترة تصلح على اعتبار أنهم مشركون أصلا، أما العقوبة الأخروية وفقط في المسلم فإن المسلم له جناب آخر وحصانة أخرى لابد أن تحفظ له، وهي ماذا؟ وهي أنه مسلم له عقد الإسلام فلا يخرج منها إلا بيقين، إلا بيقين. فإذا كلام العثيمين هنا مردود عليه ببساطة جدا جدا أو موجه، يعني إنه هذا محمول على عام، عندنا إمام هل نعطي للذين كذا؟ لا 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 إلى آخره. ولهذا في بعض الفتاوى يقول الشيخ وأنا من هذا المنطلق أقول لهذا الإمام وأنا مش عارف من إيه ككلام عام، لكن لنفترض إنه كلامه فعلا محتمل تكفير الأعيان محتمل. طيب المحتمل هذا نرجع فيه إلى نص المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ودندن عليها كثيرا في كتبه بما لا مدفع في ذلك، وهو أن الشيخ يعذر الذي يقع، يعذر يعني كلمة الإعذار عندهم في الوصف والعقوبة بالنسبة للمسلم، وبالنسبة لغير المسلم الذي لم تبلغه يبقى الإعذار هنا في العقوبة الأخروية، فكيف تلحق مسلما بهذا؟ فكل ما يأتون به والله يا أخواني ما نزداد به إلا يقينا والحمد لله رب العالمين، ما تزداد ولا خير. الشيخ لم يتكلم في العشر فتاوى دول أو قريب من هذا لم يتكلم لحظة واحدة في إنه ولا يعذر بالجهل وكذا وكذا، أو إنما يحذف عنه الوصف في الدنيا ولكن في الآخرة يعذر بكذا، ولا حرف واحد. لكن تعال أنت إلى كلام الشيخ الواضح البين في مسألة عذر الجهل، فده أوضح من الشمس في ربيعة النهار. بقى الشيخ يؤصل، أنا الآن اسألني كده، أنا الآن على المنبر تقولي أنت لا تعذر، ليه؟ أنا على المنبر أحذر الناس من الشرك، أقول هؤلاء الذين يطوفون وهؤلاء كذا وكذا، بل لم يعتقد كفر هؤلاء فهو كافر، بل إلى آخره، أقول هذا الكلام عن منبر، هل تقول أنا الآن أقول بعدم الإعذار؟ إنما أنت تتكلم عن وعد، تتكلم عن تحذير عام، تتكلم عن كذا 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 إلى آخره. أما إسقاط الحكم على المعين فهذا هو محل الخلاف أو محل النزاع أو محل الكلام. فما هو تحرير مذهب العثيمين؟ تحرير مذهب العثيمين هو ما شرحه في كلام طويل ليس يلتبس عليك منه شيء أبدا. أولا أنا برد كلام العثيمين، لكن ما تقول ابن عثيمين لا يعذر بالجهل هذه مغلطة، لهذا أنت اتبعت سبيل الزائخ. لما بحثت عن كلام للعثيمين يدفع به كلامه هذا ولم تقصد الهداية. الأمر الثاني أنك كتمت على الأمة كلام العثيمين ووضحت هذه الفتاوى. الأمر الثالث أنك لم تستطع أو لم تأتي بكلام العثيمين وتوجهه وتؤوله كالذين قالوا الشرط كمان برضو فرحوا جدا بكلمة العثيمين، إيه دعوكم من هذا فسجلت عمل، هذه طنطنة ظنوا أن كلمة طنطنة أزالوا بها المسألة كلها عند العثيمين ولم يأتوا بكلام العثيمين في حكم تلك العمل، إنما قال طنطن. أنا نفسي أقول طنطن، أنا نفسي أقول لما واحد سألنا واحد في مسجد يا شيخ بالنسبة للجنس العام أنت ابن درست إيه؟ روح تعلم الله يكرمك روح تعلم الأول. هل هذا أنا أنفي بذلك ترجيح في المسألة؟ هذه أحوال يأتيك واحد لا متعلم ولا شيء, أو يأتيك واحد يقول يا شيخ يرحمك الله وجنس عمل وكذا, دعوني من طنطن تعلموا العلم الشرعي. صح كلام مزبوط, لكن ليس يعني هنا نف. أنا لو أقول للشيخ العثيمين يا شيخ العثيمين كلمة أصل العمل بغض النظر عن إيمان أو كذا, ألا يقال هذا أصل الشيء جنس الشيء؟ وما بيسموه لام الجنس ولام العهد ولام الاستغراق ولام جنس الشيء أصله. ولهذا نسأل الشيخ السؤال بطريقة أخرى, بلاش جنس عمل. شيخ تارك أصل عمل الجوارح, شيخ رجل لم يعمل ولم يأتي بعمل جراح قط, أي حاجة اختارها مش كده. فنفوا كلام الشيخ هنا وأتوا بكلام الشيخ هنا وأتوا بكلام الشيخ هنا. أيضا كالرجل الذي يتكلم بالأمس يأتي بكلام ابن باز في موضع واحد أن هؤلاء يعذرون بالجهل وكذا وكذا, هذا في من ينكر تكفير عابد القبر ويطرق كلام الشيخ. وذهب بعض إخواننا من العلماء إلى كذا وكذا وكذا, ما قال إخواننا من العلماء الذين وقعوا في الكفر ولكن يحتاجون إقامة حج, كان الشيخ ابن باز أرسل إليهم تعالوا أن توقعون في الكفر الآن. ولهذا تسقط أمانة الرجل العلمية إذا سلك هذا المسلك, يكتب ويبتر تسقط أمانته العلمية. لكن من تبنى مسألة لابد أن يتبقى طرفه. أنا لما سمعت المقطع أمس هذا وإحنا في الدرس يعني لا قلنا نجهز له ولا شيء, مباشرة علقنا عليه مباشرة. هذا الكلام لما قاله لي الآن جينا بالكلام مباشرة نقوله, لأنه ما يحتاج لا نقول قراءة متأنية ولا قراءة. طيب لو أنا عندي إن هذا الكلام العثيمين له كلام وهنا له كلام نصا, هنا كلام وهنا كلام يضاده, خلاص سقط الاستدلال بكلام العثيمين. وننظر إلى ما دل عليه الدليل. هو أنت تفرح الآن من الذي قال بقولك وتجيب تكثر أسباع؟ أنت تفرح بدلالة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة, ولا يكون عندك التناقض, ولا تبحث عما ينصر قولك, ابحث عما ينصر الحق. وإن استشهدت بالعلماء فهو استشهاد واستئناس بعملهم أنك لم تذهب إلى هذا القول وحدك وكيت وكيت. ولهذا من الجينات أيضا أنهم جعلوا هذه المسألة هي مسألتك أنت, مش مسألة العلماء, هي مسألتك أنت كأنك أحدثته, ليست مسألة العلماء. ما نقشوا هذا الكلام. يعني لما بيحملوا الكفر هذا على الكفر المعذب, طب ايه معنى كلامه رحمه الله تعالى لما بيقول كلام عبد الوهاب لما بيقول فأن المسلم بل العالم اذا وقع في كلامه اذا قال كلام كفر فنبه فاذا نبه من سعاده فتنبه انه لا يكفر بذلك. يعني ايه لا يكفر كفر المعذب ولما ده وقع في الكفر لا يكفر؟ وتحتها في الفائده الثالثه على طول انا قال فإنه ولو لم يكفر فإنه يغرف عليه الكلام تغليظا شديد. أنا ما أدري يعني كيف يوجه هذا الكلام. إذن والله لو صح هذا لسقط عندي ابن عبد الوهاب, لأنه ما استطاع أن يعبر عن كلامه ولا يفصح عن مذهبه, ولا أئمة الثلاث استطاعوا أن يفصح عن مذاهبه. أنا هشام الذي لا أساوي شيئا أقول هذا الكلام وأحبره وأوضح مفهومي وأوضح مرادي, لكن في كل المواضع إن كنت أكثر من عبد الصنم الذي عند الجهال وكذا 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 لجهالهم عادي من ينبههم يفوت ابن عوام أن يقول وإن كنت لا أكثر الكفر الذي يعذب في الأخيرة وإن كان في أوصاف الدنيا فإنه كافر لجهالهم عادي من ينبههم. إنما ده في المسلمين نعم. طب وماله؟ هي دي فقط في نصوص الحوض, هذه في كل نصوص الوعيد.
شفنا يقول لو بيمثل ما بيعرف مسألة لو رجل سب رموه بالخصب داخل جماعة. قال ونقل كلام الجمهور أنه لا يحد.
لو إيه؟
لو رجل رمى رجل بالخصب داخل جماعة. يعني قال هذه الجماعة فيها رجل زان.
تمام.
فقال نقل كلام العلماء والجمهور أنه لا يحد. لأنه لم يحدد رجل صح. أنزل به المعرض.
صح. صح. كلام صحيح. نعم.